الرحمن الرحيم. قال وإن كان الأولى فعرفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك. الكلام في تعريف علم الأصول بعد أن ذكر المصنف رحمه الله في المطلب السابق تعريف المشهور لعلم الأصول تأييدا، أي ذكره لهذا التعريف كان في الأمس تأييدا لمدعاه الذي خرج به أخيرا من أن موضوع علم الأصول ليس خصوص الأدلة، بل هو كلي منطبق على موضوعات مسائله. أيد هذا بتعريف المشهور لعلم الأصول. بعد أن تعرض لتعريف المشهور رأى من المناسب العروج على مطلب آخر وعلى مقام، ألا وهو مقام بيان تعريف علم الأصول. فما هو تعريف هذا العلم؟ ذكر رحمه الله في هذا المقام تعريفين لعلم الأصول. الأول تعريف المشهور والذي تقدم ذكره على مسامعكم في الأمس من أنهم عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. فتلاحظون في التعريف أنهم صبوا النظر على أي شيء؟ صبوا النظر على أن الأصول إنما تهيئ لنا هذه المعلومة، تهيئ لنا العلم بالقواعد الممهدة، القواعد التي مهدت وجعلت أرضية لماذا؟ لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية حينئذ. التعريف الثاني تعريف الشيخ الآخوند رحمه الله للعلم، بحيث عرف هذا العلم بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فتلاحظون أنه هناك بعض الفروق وبعض التفاوت بين التعريفين. لا بأس قبل الوقوف على أوجه التفاوت نأتي إلى تعريف الآخوند رحمه الله. قال رأى رحمه الله أن الأصول صناعة أو فن، بتوسط هذه الصناعة يمكننا الاستطلاع والاطلاع والمعرفة على نحو من القواعد وطائفتين من القواعد. الأولى القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط واستخراج الأحكام الشرعية. الثانية القواعد التي لا تقع في طريق الاستنباط ولكنها قواعد يرجع إليها المجتهد الفاحش عن دليل الحكم بعد عدم الدليل على حكم يرجع إليها متى وأين في مقام العمل وتعيين الوظيفة للشافعي خروجا لنفسه ولمقلديه عن ماذا؟ عن دائرة التحير وعن دائرة الحيرة. فالأصول على فهم الآخوند وعلى تعريف المصنف تهيئ لنا نحوين من القواعد، ونحوان من القواعد تؤسسان في هذا العلم. نحو من القواعد تقع في طريق الاستنباط، استنباط واستخراج الأحكام الشرعية، ونحو آخر من القواعد لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وإنما ينتهى إليها ويرجع إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل الاجتهاد، بدليل اجتهادي يرجع إليها في مقام العمل خروجا عن ماذا؟ عن دائرة الحيرة. الآن نأتي لا بأس بالوقوف على بيان أوجه التفاوت بين تعريف المشهور لعلم الأصول وتعريف الآخوند رحمه الله له. التفاوت بين التعريفين من وجوه ثلاثة، لكن وإن كان عمدتها وجه واحد لكن نذكر الوجهين الآخرين أيضا. الأول، الوجه الأول أن المشهور قالوا في تعريف العلم في تعريف الأصول هو العلم، بينما عبر الآخوند رحمه الله بأنه صناعة، فعدل عن التعبير بالعلم إلى التعبير بالصناعة. السبب سيتضح إن شاء الله. الصناعة أو الفن مرحلة فوق العلم، باعتبار أن العلم مجرد الإدراك، مجرد المعرفة، بينما الصناعة ليست مجرد المعرفة، مجرد الإدراك، بل الصناعة معرفة إدراك مستتبع للعمل والتمكن والاقتدار والمكنة من ذلك العمل، مثل الصياغة، مثل النجارة، مثل الحياكة وأمثال ذلك من الصناعات. فإنه لا يقال على أي شخص أنه صائغ مجرد أنه ماذا؟ مجرد أنه عنده إدراك بقضايا الصياغة لا يقال عليه أنه صائغ. الصياغة إنما تقال على شخص عارف بأمور الصياغة، متمكن هذا راح يدخل في مرحلة العمل، متمكن من ماذا؟ من صياغة المجوهرات بقوالب مختلفة وبأشكال مختلفة. مجرد الإدراك، مجرد المعرفة لا تكون صياغة، وهكذا في غيرها. بل أساسا أن العلوم الآلية من قبيل الأدبيات، المنطق، الأصول وأمثال ذلك هي من الصناعات، صناعات. علم النحو صناعة بتوسطها يحصل التمكن من حفظ اللسان عن الخطأ في المقال. المنطق صناعة، العلوم الآلية كلها هكذا. المنطق صناعة بتوسطها يحصل التمكن من حفظ الفكر عن الوقوع في الخطأ في التفكير. وهكذا الأصول صناعة بتوسطها يحصل على التمكن وعلى الاقتدار وعلى القدرة على ماذا؟ على استنباط الأحكام الشرعية الإلهية من منابعها. فالحاصل أنه عبر رحمه الله بالصناعة وعدل عن تعبير المشهور بالعلم. السبب في ذلك هو التنبيه على أن علم الأصول ليس مجرد الإدراك فقط، ليس مجرد الإدراك فقط، بل هو فن صناعة فوق العلم كالصياغة ونحوها من الصناعات. مجرد الإدراك، مجرد إدراك هذه المسائل لا يقال أنه على الشخص أصولي. الأصولي من كان عارفا بهذه القواعد والمسائل وفي مقام العمل له التمكن، له القدرة، له الاستعداد التام على ماذا؟ على استنباط الأحكام بتوسط هذا الفن، بتوسط هذه الصناعة، على استنباط الأحكام الشرعية الإلهية من منابعها. الثاني، الوجه الثاني، أن المشهور قالوا الممهدة، يعني القواعد الممهدة، بينما عبر الآخوند رحمه الله بمن بقوله التي يمكن أن تقع، التي يمكن أن تقع في دائرة الإمكان، ودائرة الإمكان واسعة، التي يمكن أن تقع. الفرق بينهما من هذه الناحية أن الممثل مشتق، والمشتق على المشهور على مذاق المشهور له ظهور في الفعلية، فيكون ظاهر التعريف، ظاهر التعريف هكذا، أن علم الأصول هو العلم بالقواعد التي مهدت وصيغت في عصر التعريف، ولا يشمل القواعد التي لم تمهد بعد والتي تتشكل وتضاف فيما بعد، أي بعد عصر التعريف، أي في عصر المتأخرين اللاحقين. فالتعريف على تعبير الممهد، القواعد الممهدة، يعني تلك القواعد التي مهدت وصيغت في ماذا؟ في هذا، في عصر التعريف، عندما أتوا وعرفوا قالوا علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة، يعني العلم القواعد الموحدة في عصر السابقين، ولا يشمل ماذا؟ القواعد التي لم تمهد بعد والتي تستحدث في أفكار جديدة في اللاحق حينئذ، بخلاف ماذا؟ وأنتم تعلمون أن العلوم تتزايد بتزايد الأفكار، العلوم تتزايد بتزايد الأفكار، فما ممكن نقتصر على خصوص القواعد في عصر دون عصر لاحق. بخلاف تعبير الآخوند رحمه الله قال التي يمكن أن تقع في دائرة الإمكان، يشمل القواعد في عصر الآخوند وكذلك القواعد التي تكتشف وتظهر فيما بعد حينئذ. القواعد والمسائل في وقت التعريف العلم شامل لها، المسائل والقواعد التي ربما تكتشف وتظهر فيما بعد أيضا ماذا؟ قد يمكن أن ماذا؟ معبر بالإمكان، قد يمكن أن تقع في طريق الاستنباط حينئذ. الوجه الثالث وهو عمدة التفاوت بين التعريفين، وهذا التفاوت هو السبب والباعث لعدول الآخوند رحمه الله عن تعريف المشهور، حيث أن هذا الأمر، أن هذا الوجه، هذا التفاوت هو الذي أوجب وبعث للمصنف رحمه الله أن يعدل عن تعريف المشهور ويأتي بجديد بتعريف جديد. قال وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة إله، وإن كان أولى بعد أن ماذا؟ بعد أن ذكر تعريف المشهور. قال وإن كان عدول منه عن تعريف المشهور. ما هو ذلك الوجه الثالثي؟ التفاوت الثالث بين التعريفين، والذي هو الذي بعث الباعث والسبب في عدول المصنف عن تعريف المشهور، وهو أنه بناء على تعريف المشهور، بناء على تعريف المشهور من حصرهم مسائل علم الأصولي في ماذا؟ في القواعد، في القواعد التي مهدت في طريق الاستنباط، إذ أنهم كما تسمعون تعريفهم لم يضيفوا قيدا آخر ما بعد ماذا؟ ما بعد قولهم العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام. هذا انتهى التعريف، العلم بالقواعد الممهدة في طريق استنباط الأحكام الشرعية. بعد ما كان هناك قواعد أخرى، لون آخر، مسائل أخرى لهذا العلم، فحصروا مسائل هذا العلم، قواعد هذا العلم في ماذا؟ في القواعد التي مهدت، القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. بناء على تعريف المشهور يلزم خروج بعض المسائل المهمة الأصولية عن علم الأصول، ويكون ذكرها وطرحها في العلم استطرادا، وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به حينئذ. وأما على بناء على تعريف المصنف المشتمل، تعريفه المشتمل على ضميمة وعلى قيد، أو أعني قوله أو وراء الاستنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العملي. أما بناء على تعريف الآخر المشتمل على ضم هذه الضميمة، المشتمل على إضافة هذا القيد في التعريف، فتدخل تلك المسائل مشار إلى هذه البعض التي سنذكرها الآن، فتدخل تلك المسائل في علم الأصول، ويكون التعريف من هذه الجهة جامعا للأفراد. بيان المطلبين، نجي نشوف هل بعض من المسائل المهمة الأصولية بناء على تعريف المشهور خارج عن العلم، بناء على تعريف الآخر داخل في العلم. من جملة المسائل الأصولية المهمة مسألة حجية الظن بناء على الحكومة، هذا تقييد مهم في المقام، مو بناء على الكشف، بناء على الحكومة. هذه المسألة من المسائل التي تكون خارجة عن علم الأصول على تعريف المشهور، وداخلة في علم الأصول على تعريف الآخر. لأجل أن نتعرف على هذه المهمة ينبغي أولا ذكر بيان إجمالي لهذه المسألة، ولا محلها مو الآن، محلها يجب إن شاء الله في مبحث في المجلد الثاني، ولكن بيان إجمالي لهذه المسألة حتى بعد ذلك نطبق أنه على تعريف المشهور كيف تكون خارج عن العلم، وعلى تعريف الآخر كيف تكون داخلة في العلم. البيان الإجمالي لهذه المسألة أنه سيأتي إن شاء الله في محله، أن هناك جمعا من الأصوليين، منهم الشيخ صاحب القوانين رحمه الله، يرون بالانشداد الكبير في هذا العصر، ويقولون أننا نعيش في عصر قد انسد أمامنا باب العلم والعلمي بالياء النسبة سائل الأمارات، باب العلم يعني انقطع، والعلمي بالأحكام الشرعية، الأمر الذي دعاهم وبعثهم إلى أن يقولوا بحكم مقدمات دليل الانسداد. دليل الانسداد له مقدمات خمسة تقرؤونها إن شاء الله في المجلد الثاني وكذلك في الرسائل. بمقتضى مقدمات دليل الانسداد قالوا بمن؟ قالوا أن مطلق الظن بالحكم من أي طريق حصله بالقوسين باستثناء الطرق الممنوعة شرعا، والذي قام النص من الشرع على المنع عنها، من قبيل الظن الحاصل من القياس، من قبيل الظن الحاصل من الاستحسان. ونقاط أغلق القوس، كل مطلق الظن بالحكم من أي طريق حصل في حقنا حجة. هؤلاء يطلقون عليهم بمن؟ الانسداديون، يعني يرون بالانسداد الكبير. وإلا المشهور الآن في عصر الغيبتي يرون بمن؟ بالانسدادي الصغير. يرون هناك انسداد لكن انسداد صغير، أما هم يرون بالانسداد الكبير. يعني مطلق الظن حينئذ ماذا؟ في حقنا حجة. كان مستندا إلى دليل خاص أم لم يكن مستندا إلى دليل خاص؟ مطلق الظن حجة في حقنا في عصر الغيبة. ثم الانسداديون فيما بينهم اختلفوا وصاروا فرقتين. فرقة منهم يرون بحجية مطلق الظن من باب الكشف، اثنين، وفرقة منهم يرون بحجية هذا الظن، مشايله منه الظن المطلق أو مطلق الظنون، يرون بحجية هذا الظن من باب الحكومة. ما معنى الكشف وما معنى الحكومة؟ أما معنى الكشف فإنه بعد فرض تمامية مقدمات الانسداد، الخمس مقدمات إذا تمت، بعد فرض تمامية مقدمات الانسداد، الشارع الأقدس يجعل في حقنا مطلق الظن حجة وطريقا منصوبا من قبله كاشفا عن أحكامه الواقعية، فتكون حجية هذا الظن على مبنى الكشف، فتكون حجية هذا الظن من باب الكشف، أعني الكشف عن الواقع. فبعضهم هكذا يقولون أنه إذا فرضنا أن مقدمات دليل الانسداد تمت، الشارع الأقدس يجعل في حقنا مطلق الظن حجة وطريقا منصوبا من قبله يوصلنا علما، يعني يكشف عن أحكامه الواقعية، كما جعل الحجية علما للخبر الواحد الثقة، كما جعل الحجية لبعض الأمارات يجعل الحجية للمطلق الظن حينئذ، فتكون حجية الظن المطلق من باب الكشف، أعني الكشف عن الواقع. بناء على هذا المبنى الأمر واضح فإن مسألة حجية الظن المطلق على هذا المبنى داخلة من مسائل الأصول، نتيجتها تقع في ماذا؟ تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. ليش؟ لأن الشارع الأقدس جعل حجية حينئذ، جعل هذا الظن حجة في حقنا طريقا منصوبا من قبله منه من خلاله ماذا؟ يعني من خلال هذا الظن شو نسوي؟ نستنبط الأحكام؟ نستنبط الأحكام الشرعية. فبناء على مبنى الكشف مسألة حجية الظن المطلق من مسائل الأصول باعتبار أن نتيجتها تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، وهذه المسألة حينئذ تكون مشمولة لتعريف المشهور ولا غبار على التعريف من هذه الناحية. لكن هنا ننبه على أن نظر الشيخ الآخون في إشكاله على تعريف المشهور بالنسبة إلى مسألة حجية الظن المطلق ليس نظره إلى هذا المبنى، بل على مبنى الحكومة اللي قيده قال حجية الظن على الحكومة. نجي شنو معنى الحكومة؟ لأنه هاي المسألة ما قد عن تعريف المشهور، تعريف المشهور شامل لهذه المسألة بناء على مبنى الكشف. أما معنى الحكومة فهو أنه بعد تمامية مقدمات الانتداد يحكم العقل مستقلا بحجية مطلق الظن ولا ربط مستقلا ولا ربط له بالشارع. يحكم العقل بعد تمامية مقدمات، القول الثاني من لهم هذا، بعد فرض تمامية مقدمات الانسداد يحكم العقل بأن الظن كالقطعي، ينجز لو أصاب، يعذر لو خالف. فحينئذ تكون حجية هذا الظن يعني المطلق، ظن المطلق، فتكون حجيته من باب الحكومة، أي حكومة العقل، ولا يكون هذا الظن كاشفا عن الواقع، لأن العقل استقل بهذا الحكم من دون أي ربط بالشارع. فأكيد الشارع ما عنده هنا أي لسان حتى يجعل الحجية لهذا الظن المطلق، حتى يكون هذا الظن كاشف عن منه، كاشفا عن أحكامه الواقعية، ولا يكون هذا الظن كاشفا عن الواقعي. وإن شئت فقل أن حجية هذا الظن على مبنى الحكومة عقلية لا شرعية حتى تكون مجعولة، فلا يكون هناك جعل شرعي لا للحكم ولا لطريق الحكم. شرعنا بعد ما يقول ما العلاقة هنا على القول الثاني، شرع ما له كل علاقة، بعد فرض تمامية مقدمة الإنسان العقل مستقلا يجي يحكم، يقول أن مطلق الظن حجة وهذا طريق للحكم. الآن بناء على هذا المبنى على مبنى حجية الظن حكومتان، لو التزمنا بتعريف المشهور لابد أن نقول بتعريف المشهور اللي شنو؟ اللي حصر القواعد المسائل الأصولية وبيمن القواعد التي محدت في طريق استنباط حكم شرعي. فأي شيء ماكو هناك استنباط لحكم شرعي، ماكو حكم شرعي في مورد ذلك الشيء، التعريف بعد شي يكون يقول أنا بعيد عن ذلك الشيء. لو التزمنا بتعريف المشير على هذا المبنى لابد أن نقول بأن هذه المسألة، مسألة حجية الظن على هذا المبنى، خارجة عن علم الأصول، وتعريف المشهور لا يشمل هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا تكون واقعة في طريق استنباط حكم شرعي. لأن هذا الظن على مبنى الحكومة لا يكون كاشفا عن منه، لا يكون كاشفا عن الواقع حينئذ، حتى أنت به بهذا الظن تستنبط به تستنبط حكما شرعيا حينئذ. وأما لو التزمنا بتعريف الآخوند فتدخل هذه المسألة في علم الأصول وتكون مشمولة لتعريفه. لما؟ وذلك لأن مسألة حجية الظن المطلق على هذا المبنى، أي على مبنى الحكومة، وإن لم تكن واقعة في طريق استنباط حكم شرعي، إلا أنها من القواعد، أو إلا أنها قاعدة يرجع إليها من؟ يرجع إليها المجتهد الانسدادي، المجتهد الانسدادي في مقام العمل وتعيين الوظيفة للشاك، لأنه يعني بعد أن بحث عن دليل الحكم ولم يظفر به ووقع في حيرة، عند ذلك يرجع لمن؟ المجتهد الانسدادي، يرجع إلى هذه المسألة، يرجع إلى هذه القاعدة. فهذه القاعدة وإن لم تكن من القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، لكنها من القواعد التي يرجع إليها المجتهد الانسدادي في مقام العمل وتعيين الوظيفة لخروج نفسه وبالتالي مقلديه عن دائرة الحيرة. فالمسألة هذه بناء على تعريف المشهور خارجة عن العلم، بناء على تعريف الآخوند داخلة في علم الأصول. وأيضا من المسائل الأصولية المهمة التي أشغلت ربع هذا العلم هي مباحث مسائل الأصول العملية. هذه المسألة أو هذه المباحث أيضا على تعريف المشهور خارجة عن علم الأصول، على تعريف الآخر داخلة في علم الأصول. هذا يحتاج إلى توضيح. الأصول العملية أيضا محلها مو الآن، يأتي إن شاء الله في المجلس الثاني. الأصول العملية تارة تجرى في الشبهات الموضوعية وأخرى تجرى في الشبهات الحكمية. محل الكلام، مصب الكلام إنما هو في الأصول الجارية في الشبهات الحكمية دون الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية. لما؟ لأنها خارجة عن علم الأصول لعدم استنباط حكم كلي منها، إنما المستنبط منها حكم جزئي في واقعة جزئية. والأصول، علم الأصول، إنما عبارة عن قواعد كلية يستنبط منها حكم كلي إلهي مو حكم جزئي. فلذلك الشيخ الأنصاري في الرسائل له تصريح بأن هذا البحث عن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية بحث اشتراطي مهم. كلامنا الأصول الجارية في الشبهات الحكمية. والآخوذ رحمه الله في المجلد الثاني من كفايته أصلا لم يتعرض إلى هذا البحث، أي بحث الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، لأن هذه الأصول إنما يتكفل بها علم الفقه لا علم الأصول. الشبهات الموضوعية تعلمون ذلك، درستم في أصول الشيخ، يعني شبهة في أمر جزئي. منشأ الشبهة ماذا؟ أمور خارجية، مو فقدان النص، مو إجمال النص، مو تعارض النصين. ورفع الشبهة الموضوعية الجزئية مو بيد الشارع الأقدس. فالشبهات الموضوعية خارجة عن محل الكلام، فالكلام وين ينصب؟ ينصب على الأصول الجارية في الشبهات الحكمية. لذا قيد الآخون رحمه الله قال ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية. خب نجي الآن نشوف هذه المسائل مسائل الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية كيف تخرج عن تعريف المشهور وكيف تكون داخلة في تعريف المصنفين. الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية على قسمين. قبل هذا الشبهة الحكمية ماذا تعني؟ الشبهة في حكم كلي إلهي ومنشأ الشبهة إما فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين ورفع الشبهة بيد الشارع الأقدس، من قبيل الشك في حرمة التتن وعدمه، من قبيل الشك في وجوب الإقامة في الصلاة وعدم وجوبها، ونحو ذلك من الأمثلة التي يذكرونها للشبهات الحكمية. هذه الشبهة الأصول الجارية في الشبهات الحكمية على قسمين. القسم الأول الأصول العقلية منها، من قبيل البراءة العقلية الجارية بمناط منه، غطوا الفرق بين البراءة العقلية والشرعية، البراءة العقلية الجارية بمناط قبح العقاب بلا بيان. نتيجة هذا الأصل العقلي نتيجته مفاده ليس إلا صرف الترخيص ورفع المنع والإذن في الفعل، أما أنه يدل على حكم شرعي وقد جعل في مورده حكم شرعي فليس الأمر كذلك. يعني البراءة العقلية عندما نجريها بمناط قبح العقاب بلا بيان، يعني هذا المقدار أنه إذا أنت تركت هذا بعد ماكو عقوبة، يعني انت مرخص، اكو ابن في الفعل، اكو ماذا، اكو ترخيص رفع للمنع. اما ان هذه البراءة العقلية تدل على شنو؟ تدل على حكم شرعي قد جعل في موردها فليس الامر كذلك. كذلك الاحتياط العقلي فان مفاده حكم عقلي يرتب العقوبة أو تترتب العقوبة على عدم الاحتياط فيما لو لم يصادف الواقعة، وليس هذا بحكم شرعي. وكذلك التخيل العقلي، فالأصول العقلية كما درستها في الأصول لم يجعل هناك أي حكم شرعي في مواردها. فهذه الأصول العقلية من العملية، فهذه الأصول لا تكون مشمولة لتعريف المشهور باعتبار أنها لم تقع في طريق استنباط حكم شرعي. الأصول العملية العقلية تخرج عن علم الأصول على تعريف المشهور لأنها لا تقع في طريق استنباط حكم شرعي الذي تفيده مفاد هذه ليس إلا صرف الترخيص، ليس إلا رفع المنع والإذن في الفعل. أما أنها تدل على أن هناك أحكام شرعية في مواردها، أحكام شرعية جعلت في مواردها حتى شنو؟ حتى أنت أيها الباحث بها تستنبط تلك الأحكام الشرعية، ليس الأمر كذلك. فالأصول هذه لا تكون مشمولة لتعريف المشهور لعدم كونها قواعد قد وحدت في طريق استنباط الأحكام الشرعية. القسم الثاني الأصول الشرعية النقلية من الأصول العملية، من قبيل البراءة الشرعية مثلا، الجاري بحكم منه؟ الجاري بحكم رفع ما لا يعلمون، أو كل شيء لك حلال، كل شيء مطلق. هاي أدلة الأدلة اللي وردت من الشرعي على منه على البراءة الشرعية. هذه الأصول الشرعية كما تعرفون بعد ذلك إن شاء الله مفصلا، هناك مبنيان، مبنيان وين في الأصول الشرعية العملية. المبنى الأول أن مفاد أدلة هذه الأصول، يعني الأصول العملية الشرعية الآن الشرعية منها، أن مفاد أدلة هذه الأصول كمفاد أدلة الأصول العقلية، أي ليس إلا مجرد الترخيص، ليس إلا مجرد الترخيص من دون أي جعل شرعي للحكم. بناء على هذا المبنى الأمر واضح في ماذا؟ الأمر واضح في كون هذه الأصول غير مشمولة لتعريف المشهور لعدم كونها مما مهدت في طريق استنباط حكم شرعي، لأنه أساسا هو شنو مفادها؟ مجرد الترخيصي. ماكو أبيض من ذلك، أنه جعل شرعي للحكم الشرعي في موردها ما موجود أصلا، حتى أنت بهاي الأصول تستنبط حكما شرعيا. هذا مضافا إلى أن هناك فقرة دائما تجدونها في الحواشي، أن الاستنباط إنما هو في الحقيقة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كون المستنبطي غير منه، غير المستنبط منه. يعني لازم الحكم المستنبط لابد أن يكون مغاير إما للمستنبط منه، المستنبط منه يعني لتستنبط منه الحكم لازم يكون مغاير إما للحكم. مثل وجوب السورة، المستنبط من المستنبط مثلا من خبر الواحد الثقة، وجوب السورة شيء وحقيقة الخبر الثقة شيء آخر، فلابد أن يكون هناك تغاير بين ما يستنبط منه وما هو المستنبط، الحكم المستنبط. هذه الأصول العملية الشرعية ليس مفادها إلا مجرد الترخيص، أما حكم شرعي مجعول في مواردها من دون أي جعل شرعي للحكم. جم هذا كيف نجعلها في طريق استنباط؟ نستنبط حكم شرعي، حكم الشرعي شيء، أما الترخيص الحاكم به العقل شيء آخر. المبنى الثاني، وين المبنى الثاني في هاي الأصول العملية الشرعية؟ المبنى الثاني أن مفادها جعل حكم شرعي ظاهري من قبيل الإباحة الظاهرية، من قبيل الطهارة الظاهرية، من قبيل الوجوب الظاهري ونحو ذلك. بناء على هذا المبنى هذه الأصول، يعني العملية الشرعية اللي مفادها شنو المبنى الثاني؟ مفادها جعل حكم شرعي ظاهري. بناء على هذا المبنى هذه الأصول أيضا لا تكون مشمولة لتعريف المشهورين. ليش؟ وذلك لأن هذه الأصول الشرعية على هذا المبنى بنفسها أحكام شرعية، هي بنفسها أحكام شرعية، لا أنها قواعد توصل إلى استنباط حكم شرعي. يعني هذه الأصول الشرعية العملية على المبنى الثاني شنو؟ هذه ليست توصلنا علما إلى الحكم بواسطة. ما احنا يشيردون يقولون العلم بالقواعد، يا قواعد ومو نفس القواعد، لا القواعد التي موحدت، يعني توصلنا إلى شنو؟ إلى استنباط واستخراج منه الحكم الشرعي. هذه الأصول على هذا المبنى بنفسها أحكام شرعية، لا أنها توصل إلى استنباط حكم شرعي. ونحن على تعريف المشهور نريد أن مسائل وقواعد علم الأصول قواعد توصلنا إلى الحكم بواسطة، يعني توصلنا إلى استنباط حكم شرعي. ليش لازم تكون؟ لأن ما يستنبط منه لا بد وأن يكون مغايرا، لا بد وأن لا يكون بنفسه حكما مستنبطا. أعيد، فإن المستنبط منه شنو؟ الحكم الشرعي لا بد أن شنو؟ أن لا يكون بنفسه هو منه، بنفسه هو الحكم المستنبطي. توضيح ذلك الآن في مثال. مرة نأتي ونقول في الاستدلال، في الاستدلال على وجوب الصلاة مثلا، ونريد أن نستنبط الوجوب للصلاة من قوله أقيموا الصلاة، وذكرته في أول الأصول أيضا. نأتي إلى المرحلة الأولى من الاستدلال. أقيموا صيغة أمر أو فعل أمر صغرى، الكبرى وصيغة الأمر أو والأمر ظاهر في الوجوب. ماذا ينتج حينئذ؟ ينتج أن أقيموا ظاهر في الوجوب، يعني إلى ظهور في الوجوب. ننتقل إلى المرحلة الثانية من الاستدلال. في المرحلة الثانية صغراها نتيجة المرحلة السابقة، يعني أقيموا ظاهر في الوجوب، الكبرى حجية الظهور، الكبرى وكل ظاهر حجة. ماذا ينتج؟ ينتج أن ظهور أقيموا في الوجوب حجة، أن ظهور أقيموا في الوجوب حجة. هذه النتيجة تقع في طريق الاستنباط، تستنبط تقول إذن الصلاة واجبة. إذن الصلاة ماذا؟ لأن الصلاة قالت الآية قالت أقيموها، أقيموا قلنا الظهور أقيموا في الوجوب حجة، فإذا كان حجة إذن الصلاة ماذا متعلق؟ أقيموا واجب، الصلاة واجبة. هنا تلاحظون أن هذا الوجوب الحكم المستنبط، أن هذا الوجوب قد ترتب على شيء، على كبريين كليتين، هاتان الكبريتان الكليتان وقعتا في طريق استنباط حكم شرعي، وقعتا في طريق حكم شرعي، في استنباط حكم شرعي. يعني الكبرى الكلية مو بنفسها حكم شرعي، الكبرى ما في الأولى تقول والأمر صيغة الأمر ظاهر في الوجوب، هذا مو حكم شرعي. الكبرى الثانية تقول وكل ظاهر حجة، هذا مو حكم شرعي، هذا مو نفس الحكم المستنبط. يعني شنو؟ يعني مو نفس الحكم المستنبط اللي هو الوجوب. فالحكم المستنبط لابد أن يكون مغاير من؟ لابد أن يكون مغاير لما يستنبط منه، أي للكبرى الكلية الواقعة في قياس الاستنباط، الواقعة في طريق الاستنباط. لكن مرة أخرى نأتي ونقول هكذا في الاستدلال، هذا مشكوك الحجي الحلية صغرى، الكبرى وكل مشكوك الحجي وكل مشكوك الحلية حلال ظاهرا، أو ذات التعبير آخر غير الكبرى، وكل شيء لك حلال، اللي هو شنو؟ الكبرى دليل مال البراءة الشرعية. ماذا ينتج؟ فهذا حلال. لاحظوا هذه الكبرى الكلية التي على أساس يستنبط منها الحكم الشرعي، هذه الكبرى الكلية ليست في طريق الاستنباط، هنا ما هو بعد استنباط وتوصيط، بل بنفسها حكم شرعي. يعني الحكم المستنبط اللي هو حلال، هذا الحكم المستنبط بنفسه شنو؟ بنفسه ما استنبط منه اللي هو كل شيء حلال، كل شيء حلال، هذا حلال، يعني حلال حلال. فالكبرى الكلية ليست في طريق الاستنباط، بل هي بنفسها حكم شرعي. فالأصول الشرعية العملية على هذا المبنى الثاني بنفسها أحكام شرعية، لا أن تكون قواعد توصلنا موحدة للوصول إلى شنو؟ إلى استنباط حكم شرعي، لأنه لا بد وأن يكون ما يستنبط منه غير أن لا يكون بنفسه حكما مستنبطا. فتحصل أن تعريف المشهور لا يشمل الأصول العملية هذه، أما تعريف الآخوند رحمه الله فيكون شاملا لهذه الأصول العملية. لما؟ باعتبار أن هذه الأصول العملية أيضا هي قواعد يرجع إليها، مو الفقرة الأولى، منح الأول من القواعد التي يرجع إليها المجتهد الفاحص عن دليل الحكم مع فرض عدم الدليل عن الحكم، يرجع إليها في مقام العملي بعد وتعيين الوظيفة للشاك خروجا من دائرة الحيرة، من دائرة التحير. فالأصول العملية العقلية منها الشرعية منها داخلة في علم الأصول على تعريف الآخرون. فالنتيجة النهائية أن تعريف المشهور لا يكون جامعا لعدم شموله ما لا يقع في طريق الاستنباط كالأصول العملية في الشبهات الحكمية وكمقدمات الانسداد على الحكومة، بخلاف تعريف الآخوند رحمه الله المشتمل، لأنه تعريف الآخوند إذا نفذ ذاك التعريف بدون هاي القيد بدون هاي الضميمة هم كان بنيس خارجات عن تعريفه، المشتمل على قوله أو التي ينتهى إليها بمقام عملي، فإنه شامل علما لما يقع في طريق الاستنباط وما لا يقع في طريق الاستنباط، بل يرجع إليه في وينتهى إليه في مقام العمل كحجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية حينئذ. نطبق الآن. قال وإن كان الأولى
إذا فرض شروط صناعة يعرف تجدال إنه يعني القواعد التي يمكن تقع إذا ما ذكر صناعة يعرف يعني يتم التعريف
لا هو من حيث تعبير الصناعة في قبال العلم، يعني أصل الفرق إجا من الناحية الثالثة من الوجه الثالث. الوجه الثالث شنو؟ وجود هذا القيد في التعريف وعدم وجوده في تعريف المشهور. فأنت هنا إذا تريد تدقق في الصناعة، هذا الصناعة إنما ذكروها في مقابل العلم حتى ينبه على أن علم الأصول ليس مجرد إدراكي فقط. هذا اللي ذكرته في ابتداء الدرس.
يعني
كيف
إذا
مو علم
في الملك؟ يعني كيف إذا مو علم؟ يعني إذا مو علم
صناعة يعني ملكة. هو الصناعة يعني ملكة.
يعني أنه كل واحد يكون عنده ملكة في هذه القواعد حتى إنه يجب
يستطيع أن يستنبط الأحكام من منابعها، مو مجرد الإدراك فقط. يعني فقط أنا سويت التبويب تقريبا الحواشي من تجي يقول أنه يجب العدو عدل الآخوند عن تعريف المشهور باعتبار أن تعريف المشهور فاشل من عدة وجوه. إذن يذكرون كذا أولا ثانيا ثالثا رابعا، لكن التحقيق هكذا يقتضي كما عليه بعض المحققين لما إجا كتب على الحاشية. أنه شو نقول؟ نقول أنه الفروق والتفاوت بين التعريفين من وجوه ثلاثة. تفاوت الأول المشهور قالوا بالعلم، الآخر قال صناعة. ليش قال هذا؟ ليش عدل إلى الصناعة؟ للتنبيه. اثنين المشهور قالوا ممحدة، هو إجا قال التي يمكن. ثلاثة اللي هو مصدر إشنا على الوجه الثالث أنه خلل أخو في تعريف المشهور، وذلك الخلل شده الآخر بإضافة طيب أو التي. قال وإن كان الأولى عدل عن تعريف المشهور وإن كان الأولى. تبقى نقطة هنا في المقام أنه ما وجه تعبير الآخر رحمه الله بالأولى بعد أن كان تعريف المشهور في عقيدته غير تام لورود ذلك الإشكال على التعريف، وأن علم الأصول سوف تخرج منها بعض مسائلها المهمة. فعليه كن يعبر بالتعيين مثلا، يعني بل فالمتعين تعريفه بكذا. يذكرون هناك وجهان أو وجهين، لكن نحن نذكر وجها واحدا. الوجه هو السبب في تعبيره بالأولى، باعتبار أن ما ذكرته في الأمس، باعتبار أن مذاق الآخوند رحمه الله في تمام التعاريف الواردة في علم الأصول أنها تعاريف لفظية لشرح الاسم فقط، لا تعاريف حقيقية بالحد والرسم. وعليه فإشكال الطردي والعكسي وجيه حينئذ على التعاريف اللفظية، درس في علم المنطق بعد. الإشكال بالطرد والعكس إنما يتوجه على التعاريف الحقيقية مو على التعاريف اللفظية. فكأن الآخوند رحمه الله ماذا يريد أن يقول لنا تأدبا هذا منه مع المشهور؟ يريد أن يقول أن تعريف المشهور حسن لا بأس به، لكن الأولى، أولى مو فتشيء يعني كلش كبير، الأولى حتى الوجه الأولوية دفعا للمن لهذا المحذور عدم خروج هذه المسائل من تحت تعريف المشهور لعلم الأصولي. وإن كان الأولى تعريفه، بعض المعلقين يجي يقول إنها الأولوية التعيينية من قبيل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لكن هذا شوية يعني يحتاج في التكلف وفي الوقفة أجد من اللازم. يعني معناته يصير على هذا تعريف المشهور فاسد مزيف، فالأولى يعني تعيينا أن يعرف بهذا. لكن هذا هم فيه يجي البعض الآخرين يستشكلون على تعريف الآخر بعدة إيرادات تقرؤونها إن شاء الله في البحث الخارج. فإذا شو وين التعيين صار؟ فنقول الأولى يعني يستحسن أن نعرف حتى ضمن المسائل التي قد تخرج من مسائل علم الأصول أن ندرجها بإضافة منه، بإضافة قيد أو التي ينتهى. قال صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن، هذا النحو الأول من القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام. النحو الثاني الذي أضافه الآخر أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. ليش قال الأولى أن نعرفه بهذا؟ بناء علله قال خوفا من خروج هذين الأمرين، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، هذه المسألة الأولى، على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، عرفتم قيده على الحكومة للإخراج مسألة حجية الظن من باب الكشف، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية لإخراج الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية، فإنها خارج عن علم الأصول، هي خارج من جاحة، هل تخرج من علم الأصول لأنها تطلب علم الفقه؟ قال من جملة من الأصول خبر أنه بناء على أن هاتين المسألتين من الأصول. قال كما هو كذلك، يجي يقول الظاهر أن هذه نعم من المسائل الأصولية، ضرورة أنه لا وجه لأن نلتزم الاستطراد في هذه المباحث ونجعل هذه المباحث مباحث استطرادية في علم الأصول وليست من أمهات الأصول، لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المسائل المهمات حينئذ. فالأولى أن نعدل عن تعريف المشهور ونعرف العلم بهذا التعريف الذي عرفتموه. الحمد لله. Thank you.